الفصل الرابع من الفصول في التطبيقات التي اختلف فيها بشأن القاعدة، والبحث عن هذه التطبيقات يقع ضمن أمور: الأول في كيفية تطبيق القاعدة في ذات، والحديث عن ذلك في جهات: الجهة الأولى في كيفية تطبيق القاعدة في باب الوضوء، والمشهور فقهيا هنا بل الدعية كونه مجمعا عليه أن قاعدة التجاوز لا تجري في الشك في أجزاء الوضوء، إذا شك في جزء الوضوء لا تجري فيه قاعدة التجاوز، كما أن قاعدة الفراغ لا تجري في الوضوء قبل القيام عن العمل والدخول في غيره سلام. أما عدم جريان قاعدة الفراغ قبل القيام عن العمل فلما تقدم في استثناء السر في صحيحة زرارة، وأما عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشك في جزء من أجزاء الوضوء عندهم فأيضا أن مستندهم في ذلك هو نفس صحيح زرارة المتقدم، فإن تلك الصحيحة كانت صريحة أو ظاهرة في لزوم الاعتناء بالشك في غسل العوض في شيء مما سمى الله في الوضوء الفراغ عنه والدخول في حالة أخرى، فما دام قاعدا على الوضوء إذا شك في غسل ذراعيه يجب عليه أن يعيد الغسل، وهذا معناه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء عند الشك في جزء من أجزائه داخل الوضوء ولو كان قد تجاوز محل ذلك الجزء إلى الجزء الآخر، كما إذا تجاوز غسل الوجه إلى غسل اليدين أو غسل اليد إلى غسل اليمنى إلى غسل اليسرى أو غسل اليسرى إلى المسح على الرأس ونحو ذلك، فكأن المجمعين أو المشهور استندوا إلى صحيحة زرارة في إثبات هذا الحكم وهو عدم جريان قاعدة التجاوز سلام عليكم عند الشك في جزء من أجزاء الوضوء، عدم جريان قاعدة التجاوز فيه. إلا أن هذا المقدار من البيان غير كاف لتتميم هذه الفتوى المشهورة، إذ يوجد في قبال هذه الصحيحة رواية من روايات الباب يمكن أن واردة في خصوص الوضوء يدعى دلالتها على جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. لولا هذه الرواية قد يقال أن عمومات التجاوز حتى لو استفيد منها العموم وبتقيد بصحيحة زرارة المتقدمة، لكن هذه الرواية الخاصة الواردة باعتبارها واردة في خصوص الوضوء فتصلح أن تكون معارضة مع صحيحة زرارة، وهي موثقة ابن أبي يعفور التي تقول: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. بناء على استظهار رجوع الضمير في قوله ودخل غيره إلى الشيء المشكوك من الوضوء لا إلى الوضوء، أي إذا شككت في شيء جزء مثلا من أجزاء الوضوء وتكون من الوضوء تبعيضية حينئذ للتبعيض، إذا شككت في بعض الوضوء وقيود الوضوء وقد دخلت في غيره يعني في غير ذلك الشيء المشكوك كما لو شككت في غسل الواجب فقد دخلت في غسل اليد اليمنى، أو شككت في غسل اليد اليمنى وقد دخلت في غسل اليد اليسرى، وهكذا. فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. بناء على هذا الاستظهار حينئذ تكون هذه الرواية دليلا على جريان قاعدة التجاوز في خصوص الوضوء، فتكون معارضة مع تلك الصحيحة، صحيحة زرارة، الدالة على أنه لا تجري القاعدة المصححة للوضوء. إذا كنت قاعدا على الوضوء فشككت في بعض ما سمى الله فأعد وضوءك، تلك تدل على الإعادة، وهذه تنفي الإعادة. فإذن يقع بينهما تعارض، ولا بد حينئذ من إثبات ترجيح مثلا الصحيحة الأولى الصحيحة على الموثقة، إما بندي أو بمرجح دلالي. ومن دون إثباته لا يمكن تخريج هذه الفتوى المشهورة، إذ لو لم يثبت مرجح سندي أو دلالي للصحيحة على الموثقة في الوضوء، كلتاهما واردتان في الوضوء، حينئذ يقع بينهما التعارض ثم التساقط، وبعد التساقط يرجع إلى لقات أدلة التجاوز بناء على استفادة الإطلاق من أدلة التجاوز، ولو بإلغاء الخصوصية ونحو ذلك، إلى الإطلاق في التجاوز. حينئذ يمكن أن يرجع إلى تلك المطلقات لإثبات جريان قاعدة التجاوز في داخل الوضوء أيضا، لأن سقطت. والدعوى الإجماع التي ادعيت هذه الدعوة أيضا من القويين، هنا مستند المجمعين رواية زرارة، صحيحة زرارة، مع وجود رواية صحيحة واضحة الدلالة، هنا احتمال مدركية الإجماع احتمال قوي جدا، فلا يمكن أن يكون دليلا مستقلا حينئذ. فعلى مستوى الإجماع، إجماع تعبدي، على مستوى المدارك يقع تعارض بين الروايتين الخاصتين الواردتين في الوضوء، الصحيحة والموثقة، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى عمومات التجاوز، وتكون النتيجة جريان قاعدة التجاوز في الوضوء لا عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. فلا بد من علاج هذا التعارض. هذا التعارض يمكن أن يعالج تارتان بوجوه، بعضها تنتج خلاف فتوى المشهور، وبعضها ينتج فتوى، يعني قد تعالج هذه المعارضة بما ينتج خلاف فتوى المشهور، وقد يعالج بما ينتج فتوى المشهور. أما الوجوه التي يمكن أن تذكر لعلاج التعارض بنحو ينتج خلاف المشهور فعديدة، منها هذا الذي أشير إليه الآن، أن يقال بالتكافؤ وعدم وجود مرجح بينهما، فبعدما يتعارض ويتكافئان ويتساقطان لعدم المرجح لا بد من الرجوع إلى المطلقات، مطلقات الفوقانية، إذا كانت مطلقات فوقانية روايات التجاوز، ولا يكون المرجع إصالة الاشتغال، لأن إصالة الاشتغال فرع عدم وجود مطلقات التجاوز. أما إذا أثبتنا وجود المطلقات في روايات التجاوز فإنه يمكن أن يرجع إليها لإثبات لتصحيح العمل. وحيث أن المشهور، بل قد تقدم أنه استفادة الإطلاق والتجاوز للمركبات الشرعية المأمور بها، يعني المركبات الشرعية عليكم السلام التي تدخل في عهدة المكلف، نفس مركب يدخل في عهدة المكلف، يكون المكلف له تبعة وله عهدة وذمة واشتغال ذمة بنفس المركب، لا بلحاظ الآثار الأخرى في الواسطة، والوضوء منها لأنها من المركبات المأمور بها من الصلاة ونحوها من العبادات. إذن فيكون المرجع بعد التعارض والتكافؤ والتساقط مطلق التجاوز الذي يثبت خلاف فتوى المشهور. هذا الوجه مبني على أن يتم الإطلاق في أدلة التجاوز أولا، وعلى أن يستحكم التعارض ثانيا، وأن لا يكون هناك دلالي سندي لصحيح الزرارة على الموثقة ثالثا. وسوف يأتي أن هذه الشروط الثلاثة بعضها على الأقل غير تام من في ظن الوجوه القادمة. الوجه الثاني الذي ينتج خلاف فتوى المشهور إيقاع التعارض بين الصحيحة والموثقة وترجيح موثقة ابن أبي خالفتها للعامة على الصحيح، حيث ينقل صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة خاتمة مبحث نواقض الوضوء لزوم الاعتناء بالشك قبل الفراغ من الوضوء. إذن فيدخل المقام في تعارض الروايتين خاصتين، إحداهما موافقة مع السنة مع العامة والأخرى مخالفة مع العامة. صحيحة زرارة التي تأمر بالاعتناء موافقة مع العامة، وموثقة ابن أبي عفور التي تقول إذا جزت الشيء المشكوك في غيره من الوضوء حينئذ لا شيء عليك، تدل على مخالف المشهور. فنطبق الترجيح الترجيح السندي أو الترجيح المرجح وهو مخالفة العامة ورجحية مخالفة العامة، وحينئذ يثبت بذلك أيضا خلاف فتوى المشهور وتحمل صحيحة زرارة على التقييم. هذا الواجه أيضا مبني مضافا إلى ما تقام من أن تستحكم التعارض، لا يوجد جمع عرفي ودلالي، يتوقف على أن يكون هناك قول عامي عند أهل السنة في هذه المسألة بنحو عند متقدم علمائهم أيضا، بحيث يحتو أن تكون صحيحة زرارة صادرة تقية بلحاظهم، فإنه مجرد وجود قول بل أكثر من قول أيضا عند العامة لا يكفي لحمل رواية على التقية إذا كان احتمال أن تكون هذه الرواية من أجل التعرض لتلك الفتوى، وفتوى إذا لم يكن هذا الاحتمال احتمالا عقلائيا معتدا بوجيها. وهنا من المستبعد أن يكون هناك فتوى سنية واضحة في باب الوضوء بوجوب الإعادة مثلا والاعتناء بالشك حين الشك في داخل العمل، وأن صحيحة زرارة تريد أن تتقي تلك الفتوى العامية فصدرت مثلا على أساس التقية هذا المقدار وحده في الحمل على التقية إذا كان هناك إمارات شواهد أو احتمال عقلائي معتد به، أرضية خاصة على خلاف بين الفقهاء وبين أصحاب المذاهب حول مسألة، حينئذ عندما تصدر رواية موافقة مع هذه المسألة التي فيها خلاف وفيها ضجيج وعجيج، حينئذ قد يقال هذه قد تكون صادرة تقية تحمل على التقية. أما مسألة هي من مسائل التي لم تكن مثارا للبحث والقيل والقال لدى المذاهب، ولو فرض أنه بعض هذه المذاهب أيضا يقولون بوجوب الاعتناء من باب قاعدة الاشتغال من باب إصابة الاشتغال، هذا لا يكفي وحده لأن تحمل صحيحة زرارة وتتقدم عليها بقتو ابن أبي يعفور بهذا النحو. إذن فهذا الوجه أيضا وجه غير وجه. الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر لإنتاج خلاف فتوى المشهور هو أن يقال أنه يوجد جمع دلالي بين الروايتين، لأن رواية صحيحة زرارة تأمر بالإعادة فأعد عليهما. إذا شككت في شيئين إذا كنت قاعدا على الوضوء كذا فأعد عليهما، إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. بينما الموثقة يقول إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره وقد فسرنا غيره أي غير ذلك الشيء المشكوك فليس شكك بشيء، ينفي الإعادة والتبع ليس شكك بشيء. يقال يوجد بين الدليل لسانين جمع عرفي، أمر في جانب ونفي بالبأس والتبع في جانب آخر، فيحمل الأمر بقرينة التخير على الاستحباب كما هو مقتضى الجمع العرفي في تمام موارد ورود أمر بإعادة وترخيص بعدم بأس ذلك إذا تجاوز محل المشكوك.
فحين لن تكون النتيجة أيضا ثبوت استحباب الاعتناق إذا كان قاعد الوجود محل المشكول لا وجود اعتناق. إلا أن هذا الجامع أيضا غير صحيحين، وذلك أولا لأنه أساسا الحمل على الاستحباب لا تكون إرشادية، إنما تصحف إلا بعنايات، يعني ليس جمعا عرفيا دي الأوامر التي إرشاد إلى البطلان والصحة والنجاسة والطهارة ونحو ذلك الجنسية والشخصية، إلا في بعض الموارد بقرائن خاصة لفظية مقامية مناسبات، وإلا بشكل عام الحمل على الباب أو الجمع العرفي بين دليل الأمر ودليل الترخيص بحمل دليل الأمر على الاستحباب إنما يرتكبه العرف ويراه عرفيا في باب الكيفية للأوامر الإرشادية، وهذه من الأوامر الإرشادية بحثها أعريفا، وإنما إرشاد إلى بطلان هذا العمل بالوضوء وعدم الاتجاه به، هذا أولا. وثانيا أساسا في المقام الأمر بالإعادة إرشاد إلى حكم العقل بالاشتغال وليس إرشادا حتى إلى حكم شرعي، قد تكون أوامر إرشادية إلى أحكام شرعية كالأمر بالغسل الذي هو إرشاد إلى نجاسة المقتول الذي النجاسة أيضا حكم شرعي، الأمر هنا أمر إرشادي إلى حكم عقلي، فحينئذ ماذا يحمل على الاستحباب؟ الحكم العقلي يحمل على الاستحباب، المرشد إليه غير قابل للحمل على الاستحباب، ليس وإنما حكم عقلي، ولا معنى نحمل الحكم العقلي، نحمل الحكم الشرعي على الاستحباب، الحكم الشرعي الموجود ليس هو وجوب الاعتناق، فإن وجوب الاعتناق لأنه عقلية وليس شرعية، الحكم الشرعي الموجود في المقام إنما هو حقيقة جريان قاعدة الغاب في الوضوء إذا قام من وضوئه، جريان قاعدة الفراغ في الوضوء إذا قام من وضوئه، وهذا لا إشكال فيه، لا نريد أن نحمله على الاستحباب، توافقه موثقة ابن أبي يعلى. ففي خصوص المقام توجد نقطة زائدة تمنع من الحمل على الاستحباب، حتى لو قبلنا إمكان حمل الأمر بالغسل مثلا للإرشاد إلى النجاسة على الاستحباب على النجاسة، فإنه قيل هناك فإنه ممكن حتى أن نحمل الأمر بالغسل على التنزه، وأن هذه النجاسة نجاسة مثلا ليست نجاسة مرتبة من النجاسة اللزومية، هذا لو تعقلناه في الأمر الإرشادي إلى حكم شرعي كالأمر هو إرشاد النجاسة والطهارة النجاسة أو الأباب المركبات التي إرشاد الجزئية والشرطية بتصور جزئيات استحبابية شرطيات استحبابية ولو بالمسامحة، هذا إن صح هناك ولا يصح فيه إشكالون، لا يصح في المقام الخصوص لنكتة خاصة في المقام، وهو أن الأمر بالإعادة في المقام أصلا ليس إرشادا إلى حكم شرعي، وإنما هو إرشاد إلى ما يحكم بالعقل من إصالة الاشتغال، وحينئذ إصالة الاشتغال غير قابلة للحمل على الاستحباب باعتبار أنه ليس حكما شرعيا أصلا، فلا معنى للحمل على الاستحباب. نعم يمكن إلغاء التحديد المذكور في الرواية صحيحة زرارة التي تقول إن كنت قاعدا فأعد، يقال لا، حتى لو لم تكن قاعدا كنت قاعدا إذا تجاوزت المحل للمشكوك فلا تعد، وهذا حينئذ ليس حملا على الاستحباب، وإنما هو إلغاء لقيد القعود وما دمت في وضوئك المأخوذ في صحيحة زرارة، لا يكون ذاك الجمع العرفي وهو خلاف أخذ هذا القيد وهذه الخصوصية في صحيحة زرارة. إذن فالحمل على الاستحباب حتى لو تصور في غير المقام من سائر الأوامر الإرشادية إذا كانت وضعية شرعية، وتصورنا في بعض الأحكام الوضعية الشرعية مراتب استحباب وجوب تنزه ولزوم، ففي خصوص المقام لا، باعتبار أن المرشد إليه ليس إلا هو الحكم العقلي، وحينئذ هذا الحكم العقلي بالاشتغال لا معنى لحمله على الاستحباب، فهذا الجمع في خصوص الرام أكثر عدم صحة أكثر بطلانا هذا الحقيقة منه في غير المقام، فهذا الوجه أيضا غير تام، هذه الوجوه الثلاثة التي تنتج خلاف الفتوى المشهور وكلها غير تام. وأما الوجوه التي يمكن أن يستدل بها لإثبات فتوى المشهور فهي أيضا عديدة، منها ما صنعه المرزا قدس سره وروح نفسه، فإن المرزا قال بأنه لا تجري قاعدة قاعد التجاوز في الوضوء، باري أن أدلة قاعدة التجاوز إنما توسع موضوع قاعدة الفراغ في خصوص باب الصلاة، تعبد وتوسعة تنزيلية في خصوص أجزاء الصلاة، وتلحق الشك في الجزء من الصلاة بالشك في المركب، شك في الجزء من الصلاة بعد التجاوز لمحله بالشك في كل الصلاة ومركب الصلاة بعد الفراغ، حيث أنه لم يستفد من أدلة التجاوز أكثر من هذا المعنى، لم يستفد منها إطلاقا لغير باب الصلاة، ولم يستفد من مضمونها أيضا قاعدة أخرى، بل جعلها إلحاق موضوعي بنفس قاعدة الفراغ، أن هنالك قاعدة أخرى. إذن ففي باب الوضوء لا تجري قاعدة التجاوز على القاعدة، لأنه لا، هذه الرواية الخاصة معارضة موثقة لأبي يعقوب، معارضة بالصحيح، فبعد التعارض والتساقط لا يكون لنا مرجع فوقاني يصحح للعمل لمن شك في جزء من أجزاء الوضوء بعد تجاوز محله وهو بعد على الوضوء، لا يوجد مرجع فوقاني إلا صادق في غاز الأصل العملي العقلي الذي هو يقتضي الاحتياط الذي هو فتوى المشهور. هذا وجه يثبت ويخرج فتوى المشهور إن هذه آل الوجه مبني على أن لا يكون في أدلة التجاوز في رواية التجاوز إطلاق لباب الوضوء، وعلى هذا الشيء الذي ذكره قدس سره إن أنه يكون إلحاق رواية التجاوز بحسب الحقيقة إلحاق موضوعي وتوسع في خصوص باب الصلاة، وكلا الأمرين عنهما في الأبحاث السابقة وثبت عنهما بهذه الصيغة. الوجه الثاني الذي يخرج أيضا فتوى المشهور أن يدعى سقوط الموثق عن الحجية باعتبار إعراض المشهور عنها، فأنا لو لم نقبل الإجماع الشهرة على الأقل، الشهرة لا إشكال فيها، فإن المشهور ذهبوا إلى عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، يعني عدم على ذهبوا إلى وجوب الاعتناء بالشك في أي جزء وضوء بعد تجاوزه والدخول في الجزء الذي يليه. حينئذ هذه الشهرة الفتوائية تكون موجبة لسقوط رواية ابن أبي يعفور عن الحجية بناء على قبول كبرى وهن الإعراض إعراض المشهور لحجية خبر الثقة المنقحة، هذه الكبرى أيضا في بعض الأبحاث الأصولية. هذا الوجه أيضا فتوى المشهور يكون التعارض بين الحجة واللا حجة، فلا تكون الموثقة حجة أصلا، بل الحجة صحيحة زرارة وهي تخصص مطلقات أدلة التجاوز حتى لو تم الإطلاق فيها. في خصوص الوضوء صحيحة زرارة تخصص لأنها واردة في الوضوء فتكون بحكم الأخص من حسب الفقه. هذا الوجه أيضا غير تام حتى لو قبل مبناه، وهو كفاية إعراض المشهور في إسقاط السند عن الحجية، بأن إعراض المشهور يوجب سقوط السند عن الحجية أيضا، إنما يقول بذلك فيما إذا فرض أن هذه الشهرة لم يكن مستندها واضحا، بحيث كشفت الشهرة خلل في هذه الرواية، كما في موارد تكون فيها رواية صحيحة السند معتبرة على حكم من دون معارض ومن دون وجود ما يكون مثلا يجب للجمع العرفي والتأويل ولا حذلك، ومع ذلك المشهور لا يفتون بهذه الرواية، يفتون بخلافها. في موارد من هذا القبيل إعراض المشهور عن مثل تلك الرواية توجب خلأ الاطمئنان والظن أو الوثوق من الوثوق بوجود وهن في هذه الرواية، خصوصا وأن هؤلاء المشهور هم نقلت هذا الحديث إلينا، كيف يمكن أن يفترض أن هذه الرواية تامة الجهاد عندهم ينقلونها في كتبهم، مع ذلك يفتون بخلافها من دون وجود معارض لها، قرينة يقتضي حملها على الاستحباب مثلا أو نحو ذلك، فيكون نفس الإعراض كاشفا عن وجود خلل إما في الدلالة أو في الجهة أو في السند
بحيث أعرضوا، إما كان أكو قرينة متصلة معها على عدمه يم كانت تمنع عن ظهورها في هذا الشيء الذي نستظهر من أو لتكشف هذه الشهرة عن وجود خلل في جهة الصدور أو في السنة. مثل هذا الإعراض يعتني به من يرى كبرى أن المشهور يوجب الوهم على الحجية. أما في مورد توجد هنالك قواعد صناعية لفتوى المشهور، بحيث توجد طائفتان مثلا متعارضتان والمشهور أفتوا على، لا يمكن جعل هذه الشهرة حينئذ لسقوط هذا الحج، إذ لعلهم استظهروا جمعا عرفيا بين الرواية أنتج فتواهم حين، لعلهم جعلوا صحيحة زرارة مثلا مقدما على هذه الموثقة بترجيح دلالي بترجيح سندي بجمع عرفي، لم يجدوا المعارضة بينهما، لعل هناك نكتة جعلتهم حين يدوا إلى صحيحة زرارة الواضحة المنقولة في كتبهم. وقد قلنا أن استنادوا أن استناد المشهور أو الإجماع المدعى استناد المجمعين واستناد إلى صحيحة زرارة لعله مطمئن به أكثر من كونه محتمل مطمئن به. فالإعراض إن تمت كبراه فلا تتم صغراه، المقام لوضوح قوة احتمال استناد المشهور خصوصا القدماء على رواية زرارة وصحيحة زرارة دلت وصرحت بعدم الاعتناء بوجوب الاعتناء والإعادة إذا كان قاعدا على محل وقوعه.
عملية
معروض عنها باعتبار أنهم فهموا جمع العرفية، جمعوا بينهما بهذا الشكل، افرضوا فهموا بقرينة صحيح حملوا ضمير غيره.
أعرض إنك تعارض دين بين إندوه
من يقول، من يقول لعلهم حلوا التعارض بهذا الشكل بأن جعلوا صحيحة زرارة قرينة على أن المراد في غيره، يعني في غير الوضوء. إذا شككت في شيء من الوضوء قد دخلت في غيره، أي في غير الوضوء باعتبار وجود صحيحة زرارة. وجه جمع عرفي بينهما أنتج هذا الجمع مثل هذا، لعله استفاد العموم من موثقة زرارة من موثقة ابن أبي يعفور،
يعني وجعلوا ذاك مفسر. يعني أجر إعراض مكردن أز موثقة مفروض إن بود كمفادة صحيحة زرارة فتوى ندان تبغي شيء فتوى بدان.
لا، لو لم تكن صحيحة زرارة موجودة حينئذ إعراض المشهور هنا كان يسقط هذه الرواية عن الحجية، أو كانت مثلا صحيحة زرارة درجة الظهور فيها مثلا بدرجة الظهور في هذه الموثقة ليست مثلا قابلة، ليس في الموثقة خصوصية تقبل أن تحمل على صحيحة زرارة.
ده تمام موارد إعراض بين دوت الخبر كتعارض. تمام موارد مالية.
لا إذا كان
مورد ما بيدانه.
إذا كان صريحا واضحا من حيث السند أيضا علائيا بحيث احتمال مرجح سندي هناك ومرجح دلالي هناك لم يكن موجود كلاهما صريحا حينئذ هنا قد يتحقق إعراض المشهور. ثم إعراض المشهور ليس مخصوصا بباب التعارض، إعراض المشهور يسقط الرواية عن الفجية حتى لو لم تكن الرواية معارضة. إذن فإعراض المشهور أيضا عند من يقول بأنه يسقط الرواية عن الحجية مسقطية الإعراض في مورد يكون مستند المعرضين غير محتمل أو غير واضح على الأقل أن مستندهم هذه الرواية وتقديمها أو جعلها قرينة على تفسير آخر في الرواية المعارضة. أما إذا كان مثل هذا محتملا بل واضحا كما في المقام فمثل هذا الإعراض لا يجب سقوط السند عن الحجية إذا كان السند في نفسه تاما كما هو في الموثقة. فهذا الوجه أيضا ليس تاما. الوجه الثاني من الوجوه هو الوجه الثالث من الوجوه التي تخرج فتوى المشهور ودعوى حل هذا التعارض بين وبين الموثقة، وذلك ب أن يفترى أن الموثمير في الموثقة في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره راجع طاهر الموثقة رجوع الضمير فيه إلى الوضوء، فيكون مفادها مطابقا مع مفاد صحيح الزرار أنه إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء، يعني قمت عن الوضوء فرغت من الوضوء وقد دخلت في حال أخرى فحينئذ ليس شكك في شيء. إذا استظهرنا رجوع الضمير إلى الوضوء لا إلى الشكوك تنتفي المعارضة، وحينئذ قد يدعى هذا الاستظهار إما بقرينة داخلية أو بقرينة خارجية. القرينة الداخلية أن يقال أن مرجعين، يقول إذا شككت من الوضوء ودخلت الضمير ينبغي أن يرجع إلى أقرب المرجعين، الوضوء أقرب من الشيء في سياق هذه الجملة، بأن يجعل نفس صحيحة زرارة قرينة كما ذهب إلى ذلك بعضهم، من أن نفس صحيحة زرارة يمكن أن تكون قرينة على هذا الحمل، يعني على هذا التفسير، حيث يقول ما دمت في حال الوضوء فإذا خرجت دخلت في غيره، فرقت قمت من الوضوء تعان ودخلت في غيره فلا،
يعني مجمل إجمال شبه الثلاثة.
حينئذن حتى لو كان مثلا ظاهرا في نفسه الرجوع إلى الشيء بقرينة صحيحة زرارة، يمكن أن نحمل غيره إلى الوضوء لا إلى الشيء المشكوك، فترتفع التعارض، يرتفع التعارض، يبقى بحث نظري في أنه حينئذن حين هذه الرواية لا تكون دليلا على جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، بل على جريان ما يكون في قوة قاعدة دخولي خروج عن الوضوء، كل الوضوء الدخول في غيره يمكن تصحيح الوضوء، يبقى بحث في أن عدم جريان قاعدة التجاوز حينئذن في الوضوء هل يكون باب التخصيص بصحيحة زرارة وبهذه الرواية أو من باب التخصص، وهذا بحث سوف يأتي الإشارة إليه لعله في تضعيف الكلمات القادمة. هذا بناء على إمكاني أن يعني يكون
مجمل المجمل
المدلقي الأول أيضا يمكن جعل قرينة عليه الأمر على الاستحباب، هكذا يقال، يقال الأمر يحمل على الاستحباب، أمر بناء على غير مبنى المرزاء، الأمر مدلوله الاستعمالي، إما هو الاستحباب وإما هو الوجوب، هناك يمكن حمل الأمر على الاستحباب بالقرينة المنفصلة، هنا أيضا قد يقال أنه يمكن حمل غيره على أنه يراد غير الوضوء بقرينة صحيحة زرارة، وعلى كل حال فبإحدى هاتين القرينتين قد الصحيحتين بهذا النحو من الجمع الدلالي فترتفع المعارضة وتتفق دلالتهما على أنه لا يعتنى بالشك في الوضوء بعدما فرغ عن الوضوء ودخل في غيره، أما إذا كان داخل الوضوء فلا بد أن يعتني بالشك. بقش في هذا الجواب من قبل المحققين. بأنه من قبل بعض المحققين بأن المرجع بأن الوضوء وإن كان أقرب المرجعين للضمير إلا أن ظاهر السؤال أنه سؤال عن الشيء المشكوك من الوضوء، إذا شككت في شيء من الوضوء فكأن ما هو محور النظر في الصدر المنظور إليه إنما هو المشكوك فيه، والمشكوك فيه هو شيء من الوضوء لا الوضوء، إذا شككت في شيء من الوضوء، والوضوء هنا مجرد قيد من للتبعيد، قيد ليضاف إليه المشكوك، الجزء المشكوك فيه، فليس المنظور إليه هو ما يتعلق به الشك هو الوضوء حكم ظاهر الصدر، المشكوك الشك أضيف إلى الشيء، فيكون ما هو ما أضيف إليه الشك بحسب الحقيقة، لأن السائل والإمام يريد أن ماذا يصنع؟ يريد أن يحل حكم الشك بحسب الحقيقة، فما هو مهم السائل ومحل ابتلائه مشكوكه، ومشكوكه ما هو؟ شيء من الوضوء لا الوضوء، لأنه قال إذا شككت في شيء من الوضوء، فيكون المحور والمنظور الأساسي للكلام إنما هو الشيء والجزء المشكوك فيه لا الوضوء، والوضوء قيد للمشكوك، قيد لذلك لا أنه هو نفس المشكوك.
بس تقول هنا جملة غريبة عن بين،
ليش غريبة؟
بين الضمير،
نعم والله عن باب القيد، هذا قيد، إذا شككت في شيء من الوضوء، شيء في ماذا؟ لابد أن يبين أن هذا الشيء شيء ماذا؟ شيء من الوضوء، منها للتبعيض وضوء لبيان لبيان ما يضاف إليه المشكوك وهو الجزء أو القيد للمركب، لبيان وبيان أن الشك شك في بعض أجزاء هذا المركب،
إذن فيكون ما هو متعلق شكه الصادر بعبارة أخرى الصادر صريح في إضافة الشك إلى الشيء لا إلى الوضوء، وما هو مهم أيضا وما هو منظور السائل والإمام حل متعلق الشك حل ما فيه الشك بحسب الحقيقة. فيكون الأساسي للسائل والإمام هو بيان ما أضيف إليه الشك، هذا كأنه محور الكلام.
الشك بعد خروجه من الموضوع يعني يعتني
به. لماذا بعد حين إذا كان المنظور إذا كان المنظور والأساسي للجملة المشكوك الشيء والمشكوك الذي هو جزء الوضوء، فدخلت في غيره أيضا نفس ذلك الذي أضاف إليه الشك والذي لاحظه في الصدر، فيكون ظاهر قوله وقد دخل. ليش؟ يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره أضاف. إذا تجاوز شيء جاوزته ودخلت في غيره إضافة الضمير إلى رجوع الضمير إلى شيء أي شيء.
يرجع
للشيء،
بس بما ان
جمله
الوضوء
موجوده يعني هذه الاقربيه
هذه في شيء اخر من الوضوء.
الاقربيه انما تكون هكذا، انما تكون قرينه فيما اذا فرض انه لم يكن هناك منظور اساسي غير الاقرب هو الذي يلحظه المتكلم، وهنا حيث ان متعلق لدى المتكلم فيكون ظاهر الجمله في رجوع الضمير إلى الشيء المشكوك. ومن هنا اختلف الفقهاء في فهم هذه الفقه هذه الرواية أصلا، ونتيجة هذين الاحتمالين انقسم الفقهاء والمحققون إلى قسمين استظهروا الضمير فيه إلى الوضوء وجعلوا الرواية من أدلة الفراغ أصلا، وقال الرواية من روايات الفراغ كالمرزا قدس. وقسم استظهروا هذا الاستظهار الأخير الضمير إلى الشيء واعتبروها من روايات قد التجاوز. غاية الأمر قالوا أن هذه الرواية تدل على جريان قاعدة التجاوز في كل شيء وحتى الوضوء. في خصوص الوضوء حينئذ كيف تدلت صحيحة زرارة على أنه لا تجري قاعدة التجاوز؟ قالوا هذا بحسب الحقيقة ليس من باب التخصيص والتعارف، ليس من باب تخصيص المورد لكي يدخلوا في باب التعارض، حاولوا أن يجمعوا بجمع عرفي آخر حينئذ، وذلك بأن يقول ويكون حينئذ هذا جمع عرفي يثبت فتوى المشهور جمع عرفي رابع. قالوا بأن رواية زرارة تقيد قاعدة التجاوز في الوضوء إذا كان التجاوز تجاوزا عن أصل الوضوء، فقاعدة التجاوز تجري في كل شيء حتى في الوضوء. غاية الآن في باب الوضوء يوجد قيد إضافي قاعدة التجاوز فيه، وهو أنه لا بد من تجاوز أصل الوضوء، لا يكفي تجاوز المحل وحده، أن يتجاوز المحل وأن يخرج من الوضوء ويدخل في غيره. قيد الدخول في حد زرارة أن يقوم من حال الوضوء، أن لا يكون قاعدا على حال الوضوء. وبهذا قالوا أن قاعدة التجاوز أيضا تجري في الوضوء، بس تجري في الوضوء بعد تجاوز المحل المشكوك وتجاوز نفس المركب أيضا والدخول في غير أصل الوضوء. وقالوا أن هذا لا يؤدي إلى تخصيص المورد، بل هذا يؤدي إلى تقييد المورد. المورد أضيف إليه قيد، أليس الوضوء مورد قاعدة التجاوز؟ غاية الأمر لولا هذا القيد كان قيدا كان مورد لقاعدة التجاوز حتى داخل العمل، إذا تجاوز محل الجزء المشكوك ودخل في الجزء الثاني. بصحيحة أيدنا هذا الإطلاق، وقلنا نقول بأنه إذا تجاوز وتجاوز المركب ودخل في غيره حينئذ تجري قاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز هنا أيضا جارية وتعبد بوجود ذلك الجزء المشكوك فيه. إذن هذا غايته وليس تخصيصا للمستهجنا وبحكم الإلغاء وتعارضا، تقييد المورد إضافة قيد على القيد المأخوذ منه، ليس فيه إلغاء لما أخذ في لسان الدليل، وتقييد المورد ليس مستهجنا. وذهب آخرون إلى الإجمال، تردد وقالوا أصلا الرواية مجملة لا نعلم صدرها ظاهر في قاعة الفراغ، ذيلها قاعة التجاوز ولا أقل من الإجمال، وعدم وضوح أن الضمير هل يرجع إلى الشيء أو إلى الوضوء، إلى الشيء ليكون قاعة التجاوز أو إلى الوضوء ليكون قاعدة الفراغ. وسوف يأتي تحقيق تتمة الكلام في اليوم القادم.